الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام،
والسنة هي الإسلام.
فما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله عز وجل بالانقياد له بالطاعة في أوامره وفي اجتناب نواهيه، في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك والمنهاج، أن نسير بما أمرنا الله عز وجل به وأرسل به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أيها الأحبة، بعث الله عز وجل نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليبين هذا الإسلام ويوضحه ويشرحه ويجليه من خلال أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. فالسنة تفسر الإسلام وتوضحه وتجليه وتبين أصوله وثوابته وحقائقه، وبهذا نعرف أهمية منزلة السنة في الإسلام، وأنها تفسر وتوضح وتشرح وتبين حقيقة الإسلام الذي جهله الكثير من الناس. كم من الناس اليوم ممن يقولون لا إله إلا الله فيبطلون لا إله إلا الله بالشركيات والوثنيات والخرافات والخزعبلات والاعتقادات الفاسدة، لأنهم ماذا؟ جهلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تفسر حقيقة معنى لا إله إلا الله. حقيقة معنى لا إله إلا الله أن تعبد الله وحده، لا تشرك معه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا من الصالحين، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته.
محاضرة لصاحب الفضيلة عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 14 من شهر رجب لعام 1446 من الهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. سجلت هذه المادة في مسجد الإمام البخاري بمدينة نيروبي بلاد كينيا.
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا أداء هذه الفريضة من فرائض الله في بيت من بيوت الله، وهذه نعمة أخرى عظيمة أنعم الله عز وجل بها علينا، أن يوفقك يا عبد الله أن تكون من أهل المساجد، من أهل المحافظة على هذه الصلوات في بيوت الله عز وجل. هذه نعمة عظيمة تكون لك شهادة عند الله سبحانه وتعالى بالإيمان، وبرهانا عنده سبحانه وتعالى للمسارعة وتصديق الإسلام. فالإسلام والإيمان أيها الأحبة هو الاستجابة لأوامر الله والانقياد له سبحانه وتعالى بالطاعة، بأن يجدك الله عز وجل في مواضع مرضاته، وألا يجدك سبحانه وتعالى في مواضع غضبه وسخطه. وهذه هي في الحقيقة خلاصة هذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي أراد الله عز وجل به إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن كذلك أنواع الغوايات والضلالات إلى الهداية والاستقامة التي بها سعادة هذا الإنسان في الدنيا والآخرة. موضوعنا في هذا المجلس المختصر إن شاء الله تعالى هو عن نعمة الإسلام والسنة، وأن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. هكذا قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، لأن الإسلام الصافي النقي أيها الأحبة إنما هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل به الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضاهم، وتبعهم على ذلك صالح المؤمنين من التابعين واتباع التابعين وأئمة الدين إلى قيام الساعة، فإن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، لأن السنة أيها الأحبة تفسر الإسلام الصحيح وتبينه وتوضحه وتجليه. فالإسلام الذي أمر الله عز وجل به في كتابه ودعانا إليه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، إنما هو ما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة رضي الله عنهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله عز وجل بالانقياد له بالطاعة في أوامره وفي اجتناب نواهيه، في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك والمنهاج، أن نسير بما أمرنا الله عز وجل به وأرسل به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أيها الأحبة، بعث الله عز وجل نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليبين هذا الإسلام ويوضحه ويشرحه ويجليه من خلال أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. أمرنا الله عز وجل في الإسلام بمباني الإسلام الخمسة، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان الخمسة هي مباني الإسلام العظام الذي لا يتم الإسلام إلا بها. جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسر وتوضح وتبين وتشرح هذه المباني الخمسة من مباني الإسلام. أمرنا الله عز وجل بالشهادتين أول مباني هذا الدين العظيم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الشهادتين. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وشهادة أن محمد رسول الله معناها أن لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد في كلمة التوحيد من نفي وإثبات، من تخلية وتحلية، فلا يتم التوحيد لله عز وجل ولا تصح الشهادة بلا إله إلا الله إلا أن يتحقق معها النفي، نفي العبودية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده. فلذلك لا يصح كلمة لا إله إلا الله لمن يعبد مع الله غيره، لأنه يفعل ما يناقض لا إله إلا الله. ولذلك المشركون الأولون لما كانوا يعبدون الله ويعبدون غير الله لم يقبل الله عز وجل عبادتهم، وجعل الشرك الذي يفعلون سببا في إحباط تلك العبادات، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهؤلاء لم يفهموا هذه الحقيقة، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ظنوا أن عبادة الله لا ينافيها أن يعبد معه غيره تعظيما، وكذلك جعلهم واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ، بل هذا هو الشرك المحرم الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، والذي يدخل صاحبه النار والعياذ بالله وبئس القرار، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يجوز أن يعظم أيا كان هذا المخلوق، لا يجوز أن يعظم تعظيما يزاحم عبادة الله سبحانه وتعالى، لا بالأقوال
ولا بالأفعال ولا كذلك بالأحوال. فلا يجوز أن يشرك مع الله أحدا لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في معاني ربوبيته ولا في معاني ألوهيته. فمن ظن أن غير الله يخلق ويرزق ويملك ذلك فقد أشرك شركا أكبر أحبط بذلك ما عنده من دين. ومن ظن أن غير الله يستحق العبودية كما يستحقها الله فإنه أو مع الله فإنه كذلك أشرك وكفر بالله عز وجل. انظروا إلى صنع اليهود مع عزير، جعلوا لله ابنا يعظمونه ويعبدونه كما يعبدون الله سبحانه وتعالى، فسماهم الله عز وجل مشركين وكافرين بسبب اتخاذهم ابنا لله عز وجل، والله بريء عن الأبناء. وهكذا انظر إلى النصارى، اتخذوا عيسى عليه الصلاة والسلام ابنا لله عز وجل وربا مشاركا، ربا ثالثا مشاركا لله عز وجل، جعلوا أبا وأما وابنا. وهذا الاعتقاد الفاسد أبطل ما عندهم من دين فصاروا كفارا ومشركين ومرتدين عن دين الإسلام، كما قال الله عز وجل مبينا ذلك ومحذرا من أن يسلك الأهل الإسلام مسلك هؤلاء الكافرين والمشركين والمرتدين بتعظيمهم غير الله كتعظيم الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فأمر الله عز وجل أن يعبد الله عز وجل وحده في الأقوال والأفعال والاعتقادات والأحوال. ولما جاء معاذ من عند أهل الكتاب ورأى ما عند أهل الكتاب رضي الله عنه وأرضاه من التعظيم لملوكهم ولكبارهم بأن يسجد لهم تعظيما، ففعل مثل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن دخل عليه منحنيا كما يدخل أولئك على عظمائهم منحنين، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ؟ قال رأيته يصنعونه لعظمائهم وأنت أولى بذلك منهم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكنه لا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك. يحرم في الإسلام السجود والانحناء لغير الله عز وجل، فكيف بمن يسجد للقبر أو يسجد للقبة أو يسجد كذلك للتابوت فيجعله واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ فعل مثل ما فعل أولئك القوم الكافرين حين غلوا بأنبيائهم وصالحيهم. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا أنبيائهم وصالحيهم. انظر، لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لأجل اتخاذهم الأنبياء والصالحين، اتخاذهم هؤلاء معبودين مع الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عباس وجاء عن عائشة وعن جماعة من الصحابة قبل موته بخمس ليال، قبل موته بخمس ليال قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني يسجد إليها. وذلك كما قال العلماء بأحد أربع صور، إما أن يجعل القبر في المسجد، وإما أن يبنى المسجد على القبر، وإما أن يجعل في قبلة المسجد، وإما أن يكون في حوالي المسجد. كل هذه الصور الأربع تعتبر من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. فلا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك. انظر إلى هذه النصوص الكثيرة، من أين علمناها؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر الإسلام وتوضحه وتجليه وتبين أصوله وثوابته وحقائقه، وبهذا نعرف أهمية منزلة السنة في الإسلام، وأنها تفسر وتوضح وتشرح وتبين حقيقة الإسلام الذي جهله الكثير من الناس. كم من الناس اليوم ممن يقولون لا إله إلا الله فيبطلون لا إله إلا الله بالشركيات والوثنيات والخرافات والخزعبلات والاعتقادات الفاسدة، لأنهم ماذا؟ جهلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تفسر حقيقة معنى لا إله إلا الله. حقيقة معنى لا إله إلا الله أن تعبد الله وحده، لا تشرك معه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا من الصالحين، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. لما قال ذلكم الرجل ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده، حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك. لا يجوز أن يقرن اسم النبي صلى الله عليه وسلم في المشيئة مع الله سبحانه وتعالى. نعم يقرن في الفضل في الأذان وفي كلمة التوحيد وفي غيرها من المواضع، لكن لا يقرن في العبادة، لا يقرن في معاني الربوبية، لا يقرن في معاني الألوهية، لا يقرن في معاني الأسماء والصفات، حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك. انظر إلى ما وقع عند بعض الفرق الضالة مما دخل عليهم من دين أهل الأوثان، من دين من ضل من اليهود والنصارى، كيف أنهم كان في دينهم ما يشابه دين المنحرفين الذين حرموا حقيقة الإسلام وصفاء الإسلام ونقاء الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوجد من المسلمين من يعتقد أن غير الله يخلق ويرزق ويملك ما يملكه الله سبحانه وتعالى، مثل الباطنية وغلاة الصوفية وغلاة الرافضة الذين يعتقدون أن هناك أقطاب وأن هناك أوتاد يملكون ما يملك الله، يملكون ما يملك الله تعالى الله عن قولهم، فيعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون وأنهم كذلك يدبرون هذا الكون، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. كيف تقول لا إله إلا الله بلسانك وتعتقد أن غير الله يملك هذا التدبير ويملك هذا الوصف والخلق والرزق؟ والله عز وجل إنما جعل ذلك من خواص فعله سبحانه وتعالى، لا يشارك معه أحد من خلقه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا من الصالحين. وهكذا كذلك أيها الأحبة، من معاني الصفاء والنقاء في كلمة التوحيد أن الإسلام حرم إقامة الاجتماعات والاحتفالات التي تفتح ذريعة الشرك وتعين على الوقوع في البدع والخرافات وتحريف الدين. صح في السنن عن ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة اسم مكان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تريد أن تذبح وتتصدق في هذا المكان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفيه وثن من وثن الجاهلية يعبد، يعني كان من قبل؟ قالوا لا. قال هل كان فيه عيد من أعيادهم أي أهل الجاهلية؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. قال العلماء في هذا الحديث العظيم حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك أنه لا يجوز أن يعبد الله وأن يتعبد لله في مكان حصل فيه شرك أو كان فيه عيد من أعياد المشركين، أو كان فيه عيد من أعياد المشركين، حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ومعناه أن هناك من القبور ما جعلت أوثانا وعبدت مع الله ودون الله سبحانه وتعالى، مثل ما فعل النصارى مع عيسى ومع أمه، ومثل ما فعل اليهود مع العزير، ومثل ما فعل المشركون الأولون مع الكثير من عظمائهم، وفعل بعض جهلة المسلمين من الباطنية وغلاة الصوفية والرافضة مع عظمائهم وكبرائهم، فجعلوا لهم القبور التي جعلت أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الأحبة، كذلك إن تأملت باقي أركان الإسلام، الصلاة أخبرنا الله عز وجل وأمرنا بهذه الصلاة، ولكن أين نجد أحكام تفصيل هذه الصلاة؟ أنها خمس صلوات، وأن صلاة الفجر ركعتين، والظهر أربعا، والعصر أربعا، والمغرب ثلاثا، والعشاء أربعا، وأن لها رواتب ولها نوافل ولها تفاصيل وأحكام، تكبيرها تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وشرطها الطهارة، وغير ذلك من الأركان والواجبات والشروط والمستحبات. كل هذا جاء مفصلا مفسرا مبينا، أين؟ في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. لماذا؟ لأن بذلك تكون كمال هذه الصلاة، تكون كمال هذه الصلاة. وهكذا أحكام الطهارة من الاستنجاء والوضوء والاغتسال وغير ذلك، أمر الله عز وجل بها على وجه الإجمال في القرآن، وفسرتها السنة على وجه التفصيل. وهكذا كذلك أحكام الزكاة وأحكام الحج والصيام، كل هذا جاءت أحكامه مفصلة بواجباته وأركانه وشروطه ومستحباته في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك في سائر المعاملات والأخلاق والآداب والمنهاج، فإن السنة فسرت ثوابت هذا الدين وفصلته وشرحته بما يكون به بإذن الله سبحانه وتعالى السلامة والأمان والسير والاستقامة في هذه الدنيا، وحسن العاقبة في الدار الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا ومحذرا من خروج الناس عن هذا الدين القويم والصراط المستقيم بقوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. ما هو؟ كتاب الله وسنتي، كما رواه الإمام الحاكم وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة، وجاء معناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أرضاهما. إذن لا بد من أمرين اثنين: الكتاب والسنة، فالسنة تفسر الكتاب، والكتاب يبين ويجمل ما في السنة، فالقرآن تفسره السنة. ولهذا قال العلماء أن الإسلام والسنة، والسنة هي الإسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: رأيت الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة رسوله ب33 موضعا في كتاب الله. وقال الإمام الأجري والإمام ابن تيمية رحمه الله بأكثر من 30 موضعا في كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لعظيم منزلة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحقيق الإسلام الصافي النقي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء ومعناه في حديث العرباض: تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، أي على الدين الصافي النقي لا يخرج عنه إلا من هلك. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية لله، ولهذا كان كمال الهداية بطاعته، اتباع أوامره، والسير بسيره، والتدين بتدينه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: إن تطيعوه تهتدوا. وكما قال الله عز وجل كذلك: فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله. وهكذا الآيات في هذا الباب كثيرة، والأحاديث أكثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين في قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، أي وجدوها قليلة، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فلا تزوج النساء. قال الثالث: أما أنا أصوم ولا أفطر، وفي رواية: ولا أكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام، وتزوجوا النساء وآكلوا اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق المستقيم والدين القويم الذي به الهداية في الدنيا وحسن العاقبة وكذلك الجنة والرضوان في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الأحبة، نحن بحاجة أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق وفي السلوك وفي المنهاج. فبإعراضنا عن السنة تدخل الاستحسانات في العقائد، يحصل الشرك، يحصل الكفر والعياذ بالله، يحصل الاستحسانات في العبادات فتحصل البدع والخرافات والضلالات. جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال كما في حديث آخر في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الدين بالاتباع لا بالابتداع، الدين بالانقياد لا بالعصيان. فلا بد من أن نسير بالسير القويم والصراط المستقيم الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، كما قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وكما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين بها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهكذا كذلك الاستحسان ووضع الآراء في الأمور المنهجية يورث التفرق والتمزق. تفرقت الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بالاستحسانات، بالخروج عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ظهرت فرقة الخوارج، وظهرت فرقة الرافضة، وظهرت الجهمية، وظهرت المعتزلة والقدرية والجبرية. كل هؤلاء انحرفوا عن الدين القويم والصراط المستقيم في باب العقائد وغيرها من الأبواب بسبب عدم لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في زماننا المعاصر فرق كثيرة سياسية وكذلك فكرية بسبب الاستحسانات وعدم لزوم السنة وقعوا في بدع وضلالات. هؤلاء يخرجون عن الحكام، خالفوا أحاديث كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل الشرعي مع الحكام. وهؤلاء اتبعوا أعداء الإسلام وأحدثوا البدع الكثيرة والانحرافات العديدة بسبب الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك فمن المهم أن يكون أهل الإسلام على عناية بالسنة، كما روى الإمام البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه بالدين، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن أهل الحق فرقة ناجية وطائفة منصورة، من أعظم صفاتها أنها متفقهة في دين الله، معتنية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا هي لا تزال على الحق المبين الظاهر إلى قيام الساعة. فمن أعظم صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة أنهم أعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت الصحابة أعلم الناس بالسنة، التابعون أعلم الناس بالسنة، تابع التابعين وأئمة الدين مصابيح الدجى وأئمة الهدى كلهم من أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك حفظهم الله وجعلهم صمام أمان لهذه الأمة، ولا يزال هذا الخير مع أهل السنة الذين هم حريصون، سموا أهل السنة لعظم عنايتهم وشدة حرصهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي تفسر وتوضح وتجلي حقيقة الإسلام. وبذلك نعرف تلك الكلمة العظيمة التي قالها الإمام البربهاري رحمه الله: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا بأمور شرعنا، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من أهل السنة الموفقين الموحدين، وأن يجعلنا وإياكم من خاصة أهلها في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير في الدنيا والدين، وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.